السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
هذا هو المجلس أو الفترة الثالثة من فترات هذه الدورة التي أسأل الله تعالى فيها الإعانة والتوفيق والتسديد والعلم النافع. نكمل من حيث وقفنا. فضل.
قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء في أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه: السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا.
قال رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه: قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس. نحن توقفنا عند مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفة حينما ضربت له النمرة هناك وهي القبة، وأتى عرفة ولما زاغت الشمس وزالت أمر بالقصواء، يعني راحلته، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، بطن الوادي الذي هو بعرفات، بطن الوادي الذي هو بعرفات، وهو ليس من عرفات، ووادي عرنة، وادي عرنة. خطب الناس فيه، هذا بعدما زالت الشمس، زالت الشمس، خطب الناس الخطبة المعروفة المشهورة التي قرر فيها قواعد الإسلام والدين، وذكر فيها حقوق الإنسان وحقوق الناس، وذكر فيها أحكام الأسرة وحقوق الزوجين، وبين أشياء كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. واختلف العلماء في بداية الوقوف، متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ فجماهير أهل العلم وهم الحنفية والمالكية والشافعية أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وقف بعرفة إلا بعدما زاغت الشمس أو زالت الشمس. وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من قبل الزوال، يعني يبدأ من طلوع شمس ذلك اليوم، من يوم التاسع، يوم عرفة. ودليلهم في ذلك حديث عروة ابن مضرس ابن لام الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام متأخرا، قال: ما تركت حبلا من الحبال ولا كذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا، يعني بجمع، ثم وقف بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. فقالوا: هذا دليل على أن من وقف في نهار يوم عرفة سواء قبل الزوال أو بعد الزوال فقد أتى بالركن، فقد أتى بالركن. والعمل على ماذا؟ العمل على أن الوقوف يكون بعد الزوال، يكون بعد الزوال. أما من وقف قبل الزوال ثم صرف فعلى قول الجمهور بأنه لا حج له، لا حج له على قول الجمهور. وأما على مذهب الحنابلة فيكون قد أتى بالقدر المجزئ من الوقوف، هذا على مذهب الحنابلة. ولذلك يحتاط الإنسان لا يقف إلا بعد الزوال، بعد الزوال. من وقف في عرفة بعد الزوال ولو لحظات فقد أتى بالركن، واستمرار الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. على هذا نستفيد مسألة، أن من وقف قبل الزوال لحظة ثم انصرف لا يصح حجه في قول جماهير أهل العلم، ويصح عند الحنابلة. وأما من وقف لحظة بعد الزوال، وقف بعرفة لحظة بعد الزوال ثم انصرف قبل غروب الشمس فقد أتى بالركن لكنه ترك الواجب. قال: فأتى بطن الوادي فخاطب الناس وقال، هذا جزء من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وهذا فيه مشروعية التشبيه، تشبيه الشيء بالشيء إذا أراد العالم أو طالب العلم التأكيد عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حرمة دماء المسلمين وأموال المسلمين، فشبهها بحرمة هذا الشهر وهذا اليوم، قال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اجتمعت ثلاث حرمات: حرمة المكان، وحرمة الشهر، وحرمة اليوم، يوم عرفة، هذا اليوم العظيم اللي هو ذا أعظم أيام الدنيا عند الله عز وجل، وهو من أعظم أيام الدنيا عند الله عز وجل. قال: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولهذا الدماء معصومة، الأصل فيها العصمة، ولا يجوز استباحتها إلا بنص شرعي، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي بالزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا فيه أيضا مسلك مهم جدا لطالب العلم، أنه يهتم بضرب المثل المؤثر، المثل المؤثر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبطل كل ما كان عليه أهل الجاهلية من الاعتقادات الفاسدة ومن البدع القبيحة، ومن أيضا العادات التي تتنافى مع يعني الشريعة، مثل الانتقام والثارات وشيء من هذا القبيل، أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأكد إبطالها بجعلها تحت قدميه، في إشارة إلى عدم قيمتها وعدم يعني أهميتها، وأنه لا قيمة لها في الإسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك بأن له تأثير عظيم، حينما الإنسان يقوم فينهى عن شيء ويكون أول المنتهين عنه، هذا يؤثر في الناس، يستجيب الناس لذلك. وإذا أمر بشيء يكون أول المؤتمرين به، يكون أكثر تأثير في الناس، لأن طبيعة النفس البشرية أنها تأبى أن تتبع إنسان ينهى عن منكر وهو يقع فيه، أو يأمر بمعروف ولا يأتيه، ما يمكن أن يقبل الناس مثل هذا. لهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ودماء الجاهلية موضوعة. ما هي دماء الجاهلية؟ هي الدماء التي أريقت بغير وجه حق وبقيت ثارات وقصاص غير عادل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، هذا ابن عبد المطلب، هذا أول دم. وكان ابنه يسمى إياس، قيل بأنه إياس وقيل غير ذلك. هذا كان مسترضع في بني سعد، فقتلته هذيل، كان طفل صغير يحبو، وكان بين هذيل وبين بني سعد كان بينهم حرب فقتل، قيل قتل خطأ وقيل قتل عمدا، قتلوه نكاية ببني سعد، ولذلك طالبت قريش بدم هذا الصغير، كان بينهم شيء من الاحتراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع هذا الدم، قال عفونا عن هذا الدم. الله أكبر، هذا يدل على يعني عظم العفو في الإسلام، وأن الإنسان ينبغي له إذا كان ثم إشكالات في فترة من فترات الجاهلية أو كذا أن يتركوا هذا الأمر كله بما فيه يتركوه بما فيه. لهذا أول دم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم دم واحد من أبناء عمومته، قال وضعنا هذا الدم، انتهينا، عفونا عن هذيل. هكذا تنتهي الثارات والانتقامات والأحقاد، وهذا منهج للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى في فتح مكة، لما فتح الله عليه مكة وقريش الذين أخرجته وآذته وظلمته وقتلت أصحابه، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. لكن لك أن تتخيل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينتقم من كل بيت من بيوتات مكة، استمرت الأحقاد واستمرت الكراهية وبقي الدهر، انتهت من تلك اللحظة، انطفأت نار الانتقام والفتنة. وثم ذكر قال كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذي، ثم قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله. والعباس بن عبد المطلب كان من أغنياء قريش، وكان في الجاهلية يرابي، ومعروف الربا كان في العرب كان فاشيا، الربا في العرب كان فاشيا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا موضوع متروك، وضعه تحت قدمه، وأول ربا منعه ربا العباس. لكن لك أن تتخيل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع ربا العباس، لقال الناس نهانا ولم ينهى عمه العباس. فطبيعة النفس البشرية هكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منع، وأول ما بدأ بربا العباس، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام الربا، وهذا يدلنا على خطورة الربا، وأنه يعني من كبائر الذنوب وعظام الآثام. فقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء، الدماء ثم الربا، وهو من أخطر المكاسب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وصى بالنساء، قال فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء يعني عاشرهن بالمعروف وأدوا حقوقهن كما أمر الله عز وجل. وهذا لا يعني عدم وصية النساء بالرجال، لا، وصى الله تعالى النساء بالرجال كثيرا، قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أخذتموهن بأمانة الله، بأمان الله يعني هي كما يعني جاء في الحديث فإنهن عوان عندكم، يعني مثل الأسيرة، المرأة يعني في الغالب أنها ضعيفة، ويعني لهذا أنت أخذتها بأمان الله، أصلا ليس بينك وبينها ارتباط، لكن هذا العقد هو الذي جعلها حليلة لك، وأخذتم واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله في أربعة أقوال عند أهل العلم، الذي يظهر أنه الأقرب وهو قول الله جل وعلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وذكر العلماء مجموعة أقوال. ولهذا العقد هذا أمان للمرأة، أنت عقدت عليها فهي أمنت أن تكون حليلة لك. قال فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال ولكم عليهن، الآن ذكر حق الرجل على امرأته، أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإذا نهى الرجل امرأته عن إدخال شخص يكرهه حتى لو كان من أرحامها، يجب عليها أن تمتثل لذلك. فنبه على شيء يتصادم مع الفطرة والطبيعة. فجرت العادة بأن الإنسان يدخل أقرب الناس إليه إلى بيته، أخوه أخته وابن أخيه وابن أخته مثلا. فهنا جاء التنبيه على هذا، جاء التنصيص على هذا للتنبيه على ما هو أعظم، يعني مثل الصديقة والجارة والغريبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني عبر بدخول البيت، عبر عن البيت بدخوله بالفراش يوطأ، الفراش يوطأ. لذلك الرجل إذا قال امرأته أنا لا أرضى أن تدخلي جارتك بيتي، يجب عليه أن تمتثل ذلك، حتى لو قال أختك. أنه أحيانا قد يقدر الزوج شيء ويرى أو يسمع بأن أخت امرأته مخببة أو مفسدة أو مخربة مثلا، فيقول لا اسمحي لي، هذه لا تدخل بيتك، يجب عليها أن تمتثل ذلك، هذا حق زوجها عليه، حق زوجي عليه. والأصل أن الإنسان يفرح بدخول أقارب امرأته إلى البيت، وإذا نهى الرجل فإنما لسبب. أبدا ما في إنسان عاقل وناضج ينهى امرأته عن إدخال أختها مثلا، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، أو بنت أخت مثلا بيت، إلا لسبب، في شيء معين يكرهه الزوج في هذا الداخل. قال فإن فعلنا ذلك، يعني فعلنا هذا وذلك بمعصية الزوج، عصت المرأة زوجها بإدخال من يكره، قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، غير مبرح يعني غير مؤذي ولا مؤلم ولا مضر، هذا المعنى، إنما للتخويف فقط. ولهن عليكم، يعني يجب عليهن، يجب عليكم لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني ما يسمى بالنفقة، الطعام والشراب واللباس والسكنة، هذا بالمعروف بما جرت العادة، جرت العادة أن هذه المرأة تستحق هذه النفقة. لذلك يقول جل وعلا في كتابه العزيز، يقول ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بمعنى أن بعض العلماء طبعا لهم كلام، وهذا بحثناه في فروع الفقه، في يعني أبواب الفروع، يقولون بأن المرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها على قدر حالها، فإذا كان فقير وهي غنية يجب عليه أن ينفق عليها نفقة امرأة غنية، هذا قول طبعا. والقول الثاني قالوا لا، وإنما العبرة بحال الزوج، لقول الله تعالى ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر، يعني ضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فالعبرة بحال الرجل لا بحال المرأة، هذا القول الثاني هو الراجح. قال رزق وكسوتهن بالمعروف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العصمة لهذه الأمة، قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمت به، كتاب الله، كتاب الله يعني القرآن، هذا الدستور الخالد هو العصمة من الزلل. وجاء في حديث آخر وسنتي، جاء في حديث آخر وسنتي، ولذلك القرآن والسنة هم المرجع لهذه الأمة وهم الأصل، من اعتصم بهما لن يضل أبدا. والسنة القرآن يحتاج إلى السنة، القرآن يحتاج إلى السنة، لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه السنة كما أوحى إليه القرآن، قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولهذا جاء الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن على حالتين، الحالة الأولى طاعته مقرونة بطاعة الله، والحالة الثانية طاعته مستقلة، بمعنى أن جاء الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لا يمكن أبدا للناس أن يفهموا القرآن إلا بالسنة، يقول أبو العالي الرياحي وغيره: القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن. وهذا صحيح يعني بالتأمل، لهذا السنة تخص عموم القرآن وتبين مجملة وتقيد مطلقة، ويعني أحكام بل تزيد عليه. عندنا الآن في الشريعة من الأحكام ما هو زائد على ما في القرآن، لهذا القرآن عصمة كما أن السنة عصمة كذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في خطبته العظيمة: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ يقول للناس في هذا المشهد، حتى ذكر العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قام هذا المشهد وخطب في الناس أسمع الله تعالى كل من حضر، سبحان الله العظيم، بلغ صوت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجموع كلها. يقول للناس: وأنتم تسألون عني، وهذا الدليل على أن الأنبياء يسأل الله جل وعلا أقوامهم عنهم يوم القيامة. جميع الأنبياء يسأل الله تعالى كل قوم عن نبيهم، هل بلغ الرسالة، هل أدى الأمانة. فجميع أقوام الأنبياء غير أتباع الأنبياء، أقوام الأنبياء يقولون ما يشهدون لأنبيائهم، ما يشهدون لأنبيائهم. فيقول الله عز وجل للنبي: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنوح ولصالح ولهود ولإبراهيم ولإسماعيل ولإسحاق وليعقوب، جميع الأنبياء. فيقول هؤلاء الأنبياء لأمة النبي عليه الصلاة والسلام: وكيف تشهدون لنا ولستم من أمتنا؟ يقول: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنكم. الله أكبر، شوف بركة هذه الأمة، يشهدون للأنبياء أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمان. وأقوام هؤلاء الأنبياء ما يشهدون لأنبيائهم، ما يشهدون لأنبيائهم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت يعني الرسالة، وأديت يعني الأمانة، ونصحت يعني الأمة. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هكذا يرفع أصبعه إلى السماء ثم يشير إلى أمتي، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. الله أكبر، موقف عظيم يقشعر له البدن. شوف المنشهد العظيم وهذه الخطبة العظيمة التي ذكر فيها قواعد الإسلام وذكر فيها قضايا كثيرة أسس فيها للحياة الأسرية والاجتماعية. وأيضا أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الناس أن يبدأوا صفحة جديدة بعيد عن عبيات الجاهلية والجهالات هذه والثارات والانتقامات، كذلك هذه الكبائر التي كانوا يمارسونها وهم منغمسون فيها، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. وهذا يدل على أن الحج عبادة عظيمة شرعت لتوحيد الله عز وجل، ليس لرفع شعارات سياسية ولا لعبيات جاهلية ولا لقضايا فئوية، وإنما هي عبادة ممحوظة لله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. كانت الجاهلية يقفون في المشعر يتفاخرون بالآباء والأجداد، ويحصل من تحريك عرق الحقد والحسد والكراهية والنعرات الشيء، كل يفتخر بأبيه وقبيلته. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وجعل هذا المقام مقام ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا الحج لا يجوز أن يكون ساحة للتراشقات أو السياسات أو النعرات أو العصبيات أو رفع رايات معينة، لا راية إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نظف هذه الشعيرة العظيمة ونقاها من كل هذه الشوائب التي كان عليها أهل الجاهلية. لهذا أصبح الحج لإقامة ذكر الله، تمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. أبطل جميع الشركيات، والبدع والخرافات التي كانت علائق في الناس نعوذ بالله، أصبح الحج صافيا. هكذا نقل الناس حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا اليوم يوم عرفة هو الذي فيه الخطبة العظيمة التي أسس فيها هذا الأمر العظيم، وسمعها الناس، سمع الناس جميعا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استشهد الناس، فشهد الناس جميعا بأنه قد أدى الرسالة، بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. ما من شيء يعلمه خير لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، ما من شر يعلمه إلا نهاهم عنه وزجرهم عنه وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم. ويعني بدأ صلى الله عليه وسلم مع الناس حيث إنه يعني هذه الأشياء التي لو بقيت ما بقي الناس على خير بعده عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور الجاهلية، أبطلها وفتح صفحة جديدة إن صح التعبير. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن أن يؤذن، وهذا يدلنا على أن الخطبة كانت قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر والعصر، على خلاف يعني المعتاد من الأذان، يعني خطب قبل الأذان ثم أذن، أذن صلى الله، أمر المؤذن أن يؤذن ثم أقام فصلى الظهر يعني ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. في مسألة خلافية عند الفقهاء كم أذان أذن وكم إقامة أقام، يعني هذا محل خلاف. من أهل العلم من قال أذن أذانين وأقام إقامتين، أذن للظهر وأقام لها، ثم أذن للعصر وأقام لها، وهذا لم يثبت فيه يعني شيء صريح. والقول الثاني قالوا بأنه طبعا أذن للأولى وأقام، وأذن للثانية وأقام. القول الثاني قالوا بأنه أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، وهذا هو القول الراجح، أنه أذن أذانا واحدا وأقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر. وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الحج أو في بقية أسفاره إذا جمع بين صلاتين إنما يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة إقامة واحدة، يقيم لكل صلاة إقامة. قال ولم يصلي بينهما شيئا، وهذا يدلنا على مسألة التوالي أو الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. بالنسبة للصلاتين إذا كانت جمع تقديم فإنه يجب الموالاة بينهم، بمعنى أن لا يؤخر يعني الصلاة الثانية عن الأولى تأخيرا كبيرا، حتى بعض العلماء قالوا لا يفصل بينهما إلا بقدر وضوء، قدر وضوء فقط، قالوا لا يفصل بينهما إلا بقدر وضوء. والراجح أنه لو فصل يعني بفصل يسير ليس بطويل لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، يعني لو مثلا صلى الأولى ثم بعد 10 دقائق ربع ساعة صلى الثانية لا حرج، هذا الصواب. وبعض العلماء يرى بأن هذا فصل طويل، لكن الصحيح أنه لا حرج. أما الثانية فيجوز يعني الفصل بينهما. لماذا؟ لأن أهم شيء إذا صلى الأولى في وقت الثانية فيكون وقت الثانية باق، بخلاف الجمع جمع التقديم، لأنه قدم الثانية مع الأولى، قدم الثانية مع الأولى، فتقديم الثانية مع الأولى لا بد فيه من الموالاة، بخلاف تأخير الأولى مع الثانية. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، يعني موقف عرفة، وحدود عرفة معروفة، حدود عرفة معروفة يعني، والآن مبينة بعلامات. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. قرأت هذه يا عبد الرحمن؟ بسم الله.
قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا.
نعم كم.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
نعم. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، يعني أتى عرفة، لأنه خطب الخطبة في الوادي، ثم انتقل إلى عرفة إلى الجبل. قال: فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني الجبل الذي يسميه العامة جبل الرحمة، وهذا طبعا تفاؤلا، وإلا هو اسمه جبل إيلال، اسمه جبل إيلال، لكن سموه بجبل الرحمة تفاؤلا، لأن هذا يوم من أعظم أيام الدنيا عند الله عز وجل، ولهذا هذا اليوم يباهي الله عز وجل الملائك، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ومما يدل على عظم هذا اليوم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الدعاء في هذا اليوم. ومن وقف في عرفة في أي مكان من عرفة في حدودها فقد وقف ولله الحمد والمنة. وأما اعتقاد بعض العوام أن صعود الجبل شرط لصحة الوقوف فهذا غلط وجهل، فلم يقف النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرق الجبل ولا أحد من الصحابة الكرام، ولم ينص أحد من أهل العلم على أن الوقوف بعرفة لا يصح إلا بالوقوف على الجبل، وليس ثم فضيلة أيضا مذكورة بأن من صعد الجبل فله كذا وكذا، ما في شيء من هذا القبيل، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات. وهل وقوف النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات مقصود؟ فمن أهل العلم قال نعم، ولهذا قالوا من السنة أن يقف عند الصخرة، ومن أهل العلم قال لا، اتفاق حصل اتفاق هكذا، ولهذا ليس للوقوف عند الصخرات فضيلة، ليس الوقوف عند الصخرات فضيلة، لهذا من استطاع أن يقف عند هذه الصخرات طيب، أما من شق عليه فلا يشق على نفسه وعلى ولا على الآخرين. وجعل حبل المشاة بين يديه. الحبل المشاة هو الطريق الرملي الذي يمر الناس يمشون فيه، جعله بين يديه صلى الله عليه وسلم، واستقبل القبلة، استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة بعد صلاة الظهر والعصر، لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وقف على ناقته صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة حتى غربت الشمس. الله أكبر. كم ساعة؟ كم ساعة؟ يعني إذا قلنا الآن من بعد صلاة، خاصة أظن كان الوقت ربيع، الله أعلم في ذلك الوقت الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قلنا مثلا الساعة الواحدة انتهى من صلاة الظهر والعصر مثلا، والمغرب كم؟
السادسة.
خمس ساعات ما ندري، الله أعلم، خمس ساعات والنبي صلى الله عليه وسلم رافع يديه يدعو، ما أنزل يديه صلى الله عليه وسلم. شوف الآن أغلب الناس في عرفة كيف أحوالهم، عجيب أحوال، بعضهم الجوال بدل يديه يرفع الجوال، رافع الجوال يشاهد المقاطع ويدخل على المواقع، نسأل الله العافية والسلام. وبعضهم ينام، سبحان الله، بعض الناس ما يجي النوم إلا في عرفة، هذا اليوم اللي ينبغي أن يهتدي له. وبعض الناس في القيل والقال، وبعض الناس في مراقبة الرائحين والرائحات والغادين والغاديات، مشكلة، ما فهموا معنى الحج وما فهموا. هذا يوم إذا كتب الله عز وجل لك القبول فقد فزت فوزا عظيما، رجعت من الذنوب كيوم ولدتك أمك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل واقفا، ما تكلم مع أحد ولا انشغل بشيء، وحتى إن خطام ناقته يسقط فيحمله باليد الأخرى صلى الله عليه وسلم، حتى غربت الشمس وقف إلى غروب الشمس صلى الله عليه وسلم، وذهبت الصفرة قليلا، يعني غربت الشمس وبدأ صفرة أثر أشعة الشمس تذهب قليلا حتى غاب القرص، ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني سقط قرص الشمس، أردف أسامة خلفه. وفي هذا طبعا يعني مسائل، منها جواز القعود على الراحلة إن كانت تحتمل لساعات، فالقصواء تحتمل الإبل، تحتمل الوقوف، لذلك قليل ما تبرك الإبل، ولهذا الأصل أن الإنسان لا يشق على البهائم، لكن الحال حال عجيبة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف، فدل هذا على أن البهيمة إذا كانت تتحمل لا بأس بالوقوف عليها هذه المدة، وكذلك جواز الإرداف على الدابة، وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يردف على الدابة، قد صنف بعض العلماء جزءا في من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، أظن بلغوا 18، ومنهم ابن أسامة وابن عباس والفضل بن العباس وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فيجوز الإرداف على الدابة. كذلك مشروعية البقاء بعد غروب الشمس وسقوط الشمس في عرفة بأخذ جزء من الليل. قال: وأردف أسامة خلفه، وأسامة هو أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، الحب ابن الحب، كان من يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. شنق للقصواء، شنق الناقة يكون بوضع الحبل في عنقها قريبا من الرأس حتى إذا اندفعت تحكم بها، لأن الناقة ما توضع لها الحكمة كما يوضع للفرس أو للحصان، الحصان توضع له الحكمة هذه التي تضبط مساره في فمه، أما الناقة فيوضع الحبل في عنقها، وهذا نادر إلا في الحالات التي فيها ازدحام فيوضع لها حتى يشرقها، بمعنى يمنعها من أن يعني يمنعها من الجري السريع، لأن الناس دفعوا، والإبل إذا رأت الإبل الأخرى أو البعير إذا رأى الإبل الأخرى تجري ينشط في هذا، ولذلك قد يؤذي الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام شنق للناقة يعني أخذ الحبل بشدة، عنق الراحلة يرتد، عنق الناقة يرتد إلى رحله، يعني إلى قريب من مورك رجله صلى الله عليه وسلم عند الرحل الذي يجلس عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه كان متحكما بناقته من أن تندفع مع يعني دفع الناس. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، يشير بيده اليمنى والحبل بيده اليسرى: أيها الناس السكينة السكينة، ويدعو الناس في هذا المشهد العظيم إلى السكينة، مع أنه مشهد أحيانا ما يمكن للإنسان أن يتحكم فيه خاصة مع الإبل وغيرها. يقول: السكينة السكينة، الهدوء الهدوء، الطمأنينة الطمأنينة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا تجد الناس يستجيبون للنبي عليه الصلاة والسلام، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني كلما أتى يعني مكان فيه مجال، جاء في لفظ حتى إذا وجد فجوة النص يعني دخل فيها يرخي لها الحبل، فإذا أرخى الحبل انطلقت الناقة، انطلقت الناقة. أما إذا كان زحام فإنه يشنقها، بمعنى يتحكم فيها حتى لا تسرع. حتى أتى المزدلفة، المزدلفة مشعر حرام في داخل حدود الحرم، وله ثلاثة أسماء: المشعر الحرام ومزدلفة وجمع، هذه أسماء مزدلفة، مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. وسميت مزدلفة لازدلافها، يعني لقربها من منى ومكة، لقربها من منى ومكة. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير لا جمع تقديم، جمع تأخير لا جمع تقديم، لأنه وصلها عند دخول وقت صلاة العشاء، ولذلك أمر أن يؤذن المؤذن أذانا واحدا، فصلى المغرب أولا ثلاث ركعات ثم صلى العشاء ركعتين. قال: بإقامتين، وأذان واحد وإقامتين، يعني أذن أذانا واحدا ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء، ولم يسبح بينهما شيئا. ما معنى يسبح هنا؟ يصلي، لأن الصلاة يطلق عليها سبحة، كما جاء في سنن أبي داود حديث عائشة قالت: سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى. ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لما انتهى من صلاة المغرب أقام لصلاة العشاء. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. ولذلك من السنة لمن وصل مزدلفة أن ينام مبكرا، لأن وراءه عمل شاق، عبادات، عبادات منها الدعاء بعد الفجر يوم بعد صلاة فجر يوم النحر، ومنها رمي جمرة العقبة، ومنها نحر الهدي لمن معه هدي، ومنها الحلق والتقصير، ومنها طواف الإفاضة، ومنها الرجوع إلى منى، يعني أعمال شاق. لهذا يعني يسن له أن ينام، أن يضطجع وأن ينام، لكن ليس شرطا، ليس شرطا، هذا يختلف باختلاف الناس. من الناس من يعني ينام مبكر بسبب الإرهاق والتعب، ومنهم من لا، منهم من يكون التعب والإرهاق سبب في عدم قدرته على النوم، لكن الأفضل أن ينام. وهنا كما ذكرت لكم في أول المجالس أن جابر ما ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر، وهذا طبعا كما ذكرت بأن جابر لم يستوعب كل شيء، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يترك الوتر سفرا ولا حضرا، فقد يكون صلاها بعد العشاء، وقد يكون قام الليل قبل صلاة الفجر كعادته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. الأصل أن نعم بالنسبة لصلاة الصبح النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة صلى الصبح في أول وقتها، وهذه السنة. لماذا؟ لأنه دعا بعد صلاة الصبح إلى قريب طلوع الشمس، ولهذا بكر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر يوم النحر في مزدلفة بعد طلوع الصبح، يعني لما طلع الصبح وأذن صلى ركعتين ثم أقام للصلاة صلى الله عليه وسلم. هذه السنة صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام؟
مزدلفة.
ها؟
مزدلفة.
طيب هو في مزدلفة أصلا،
المسجد.
ها؟
عند المسجد.
المسجد المشعر الحرام قيل جبل صغير اللي الآن فيه المسجد، الجبل غير موجود الآن. قالوا المشعر الحرام هو جبل صغير أتى إليه، وإلا أصلا مزدلفة كلها مشعر حرام، لكنه أتى يعني تحرك حتى أتى هذا المكان اللي بني فيه مسجد بعد ذلك الموجود الآن، هذا هو المشعر الحرام. لذلك يستحب أهل العلم أن الإنسان يصلي الفجر في المسجد ويدعو في المسجد. ولو ذهب إلى السيارة أو الباص مثلا وركبه ودعا لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب القصواء فاستقبل القبلة، استقبل القبلة يدعو صلى الله عليه وسلم، فدعاه وكبره وهلله ووحده، يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويهلل ويوحد الله سبحانه وتعالى ويدعو، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا المشركين، لأن أهل الإشراك كانوا ما يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس حتى تكون كالقبعة على جبل ثبير، هذا الجبل العظيم اللي في مزدلفة، ينتظرون حتى تطلع الشمس فتشرق فتطلع يرونها فوق الجبل. ولهذا كان العرب في الجاهلية يقفون في هذا الوقت يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، ثبير يعني الجبل، أشرق يعني أشرق للشمس. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فدفع قبل طلوع الشمس، بعدما أسفر إسفار يعني ظهر الضوء وانتشر، انتشر في الأرض، أسفر دفع النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء والعجزة والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ليلا، من مزدلفة ليلا، ومن جملة من ذهب ابن عباس وكذلك أم سلمة وبقي بعض نسائه معه عليه الصلاة والسلام، دفعوا إلى منى ليلا، وبعض العلماء يحدد ذلك بنصف الليل يعني بعد منتصف الليل عند غياب القمر، كما في حديث أسماء أنها كانت تقول لغلامها وقد عميت في آخر عمرها انظر هل غاب القمر هل غاب القمر هل غاب القمر، فلما غاب القمر قالت الآن فدفعت، لكن عموما بعد منتصف الليل، ولو ذهبوا قبل منتصف الليل بقليل لا حرج في ذلك، يدفعون إلى منى. بالنسبة للمبيت في مزدلفة ما حكمه؟ عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه ركن من أركان الحج، من لم يبت بمزدلفة فلا حج له، وهذا قول مرجوح. القول الثاني بأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وأن من تركه فعليه دم، لقول ابن عباس، وهي قاعدة ذكرها العلماء في أبواب الحج، أن من ترك واجبا فليهرق دما. والقول الثالث بأنه سنة وليس بواجب، سنة، ومن تركه لا شيء عليه، والذي يظهر والله أعلم بأنه واجب من واجبات الحج، لا يتركه الحاج، لا يتركه. ومن كان من الضعف أو العجزة فليدفع بعد منتصف الليل يذهب إلى منى. قال وأردف الفضل ابن عباس. الفضل ابن العباس هذا يعني كان شابا وسيما جميلا، أردفه النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، وقد كان أسامة أردفه من عرفة إلى مزدلفة. أما من منى، من مزدلفة إلى منى، فلقد كان أسامة يركض على رجليه يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المسافة ما بين عرفة إلى مزدلفة أبعد من المسافة ما بين مزدلفة إلى منى. إلى منى أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا نلحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الحصى من مزدلفة ولا قال للناس اذهبوا إلى الجبل كسروا حجارة الجبل، ما ثبت هذا كما يفعل بعض الناس الآن يعتقدون بأن الحجر لابد أن أخذه من مزدلفة، وإنما أخذه في الطريق لما قال لابن عباس انزل فالقط لي، انزل فالقط لي. يقول فمرت به ضعن، جمع ضعينة، ضعن جمع ضعينة. الضعينة أصلا هي الناقة التي تحمل عليها المرأة، يكون عليها في الغالب هودج أو شيء، لكن سميت المرأة ضعينة بسبب الملابسة، لأن في الغالب أن المرأة تحمل على الناقة. قال فطفق الفضل ينظر إليهن، يعني الفضل ينظر إلى النسوة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الفضل ابن العباس نظره، وما سمح له بأن ينظر، واستعمل الإنكار باليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المسلمين، وهو النبي، وهو الذي يتصرف على الأمة بمجموعة مناصب، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، فلم يضربه ولم يكهره ولم يزجره، لأن المقام مقام عبادة وطاعة، فترفق النبي عليه الصلاة والسلام به، وإنما استعمل فقط إدارة وجهه عن النظر إلى النسوة. وهذا يدل على أن الموضع أحيانا، يعني الحج يجمع الرجال والنساء، لهذا على الحاج أن يتقي الله وأن يحذر من النظر المحرم إلى النساء لا سيما الكاشفات، وكذلك المرأة لا تنظر إلى الرجال، وإنما يشتغلون بالعبادة والتكبير والتمجيد والتعظيم والتحميد لله سبحانه وتعالى. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. محسر ما هو؟ محسر هو وادي يفصل مزدلفة عن منى، وقيل بأن محسر هذا الوادي هو الذي حبس الله فيه الفيل، حبس الله فيه الفيل لما جاء أبرهة الحبشي ليغزو الكعبة، حبس هناك. وهذا حقيقة ليس فيه شيء يمكن الاعتماد عليه والجزم به، بل قال بعض العلماء بأن الذي حبس فيه الفيل هو وادي مغمس، وفي هذا أشعار وادي مغمس، قيل بأنه هو الذي قريب من الطائف، من جهة الطائف، قيل بأنه هو الذي حبس فيه الفيل. طيب لماذا حرك النبي عليه الصلاة والسلام وأسرع في هذا الوادي؟ من ذهب إلى أن الوادي هو وادي محسر الذي حبس فيه الفيل وعذب أصحاب الفيل، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بأماكن المعذبين أسرع، وكان يأمر بذلك. وأما من ذهب إلى أن الوادي هذا ليس هو الوادي الذي حبس فيه الفيل، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أسرع لأن الوادي منحدر، ولذلك طبيعي جدا أن تسرع الناقة في هذا الوادي. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. طبعا في الطريق أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس أن يلقط له، فالتقط له حصى كبير، قال دون هذا، فالتقط حصى صغير فقال فوق هذا، ثم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يدلنا على أن الغلو كما أنه يكون في العقائد والأفكار يكون في العبادات أيضا، يكون في العبادات وهو مجاوزة الحد. لهذا الحصى يكون قدر حبة البندقة، تعرفون حبة البندقة؟
نعم.
ما تعرفونها؟
كيف
تعرف أبو عبد الرحمن؟
طبعا
تعرفها أكيد. البندقة صغيرة يعني، ما أبدأ نقول مثل البعرة، بعر الغنم
فوق الحمص بقليل.
ها؟
فوق الحمص بقليل.
لا أكبر من الحمص شوي، حمص صغيرة شوي أكبر، يعني قدر مثل بعر الغنم أو أكبر قليلا. جوجل هذا، الله يهديك يا أحمد. ها؟ أتجيب لنا شيء ما هو طيب. فرمى النبي يعني اختار الحصى الصغير هذا. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. هل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى اختيار مقصود أم أنه هكذا اتفاق؟ هذه أيضا مسألة تجري على ضمن ما ذكرناه من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، الشجرة كانت موجودة شجرة عظيمة عند جمرة العقبة، طبعا زالت الشجرة وذهب الجبل الذي كان موجودا، ويسر على الناس ولله الحمد مسألة الرمي. فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، الخذف اللي هو ذكرناه قبل قليل، يكبر مع كل حصى. والرمي لا يكون بالوضع ولا يكون بالضرب الشديد كالقذف، يقذف مثلا بالمقلاع أو يقذف بكذا، لا، وإنما رمي ضابطه أن يرفع يده حتى يبين بياض إبطه فيقول هكذا الله أكبر، ويرمي هكذا الله أكبر. والرمي إنما شرع لإقامة ذكر الله، وما يعتقده العوام من أنهم يرمون الشيطان حقيقة هذا من جهلهم، هذا من جهلهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ولذلك نجد الآن عجب من الحجاج عند الجمرات، والله حقيقة يتألم الإنسان من الصراخ والصياح والسب والشتم واللعن، بعضهم يأتي بحجارة كبيرة وبعضهم يأتي بأشياء يضرب فيها الحوض، يعتقد بأنه الآن يعني يضرب الشيطان. هذا من الجهل، هذا من الجهل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرمي الجمرات كان يدعو بعد كل جمرة، يدعو طويلا عليه الصلاة والسلام كما سنبين بعد قليل، يدعو طويلا قدر قراءة سورة البقرة بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. جمرة العقبة لا يوم العيد ولا بقية الأيام ما كان يدعو بعدها، وإنما كان يدعو بين الجمرات. قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، المنحر يعني في منى مكان النحر، ولذلك سميت منى بمنى، وذلك لكثرة الدماء مما يراق فيها من الدماء. فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي، لأن الإبل كانت 100، وهذا ذكرناه قبل قليل، قلنا بأنه على عدد سنوات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشركه في هديه، أشركه في هديه. ثم أمر كل ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة، البضعة قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. هذا يقول بأن السنة للإنسان يأكل من هديه وأيضا يأكل من أضحيته. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، ذهب إلى البيت فصلى بمكة الظهر، يعني ذهب فطاف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الركن من أركان الحج. ثم قال صلى بمكة الظهر، وهذا يدلنا على أنه صلى بمكة الظهر. طيب ثبت بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد إلى منى صلى الظهر فيها، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ قيل بأن جابر ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، وقيل بأن من ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى أيضا يعني ظنها. ومن أهل العلم من جمع قالوا بأنه صلى الظهر بمكة فرضا ثم صلى بأصحابه في منى, صلى بهم الظهر لهم فريضة وله نافلة صلى الله عليه وسلم, وهذا جائز على مشروع على القاعدة في أبواب الصلوات كما لا يخفى. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم, لأن السقاية كانت لبني عبد المطلب. قال انزعوا بني عبد المطلب, لأنهم كانوا يسقون الناس, فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه, طبعا جاء في لفظ قائما. فقال فلولا أن يغلبكم الناس, لماذا؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله, وقفنا عند أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة, يقول الله أكبر. وثبت أن أسامة والفضل كانا يظللان النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بيديهما من حر الشمس صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على مسألة, وهي تغطية الرأس. وتغطية الرأس على ثلاثة أقسام. القسم الأول تغطية الرأس بملاصق مثل الطاقية والعمامة والغترة مثلا أو القبعة, هذا محظور من محظورات الإحرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم حسر عن رأسه, ومن غطى رأسه بملاصق فعليه الفدية. ثانيا, القسم الثاني تغطية الرأس بسقف مثلا أو خيمة, كمن يعني يستظل ببيت أو بخيمة مثلا أو تحت شجرة مثلا, هذا لا حرج فيه. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة, وضربت أيضا له قبة بعدما نعم بنمرة كان محرما. فدل هذا على أن المحرم يجوز له أن يستظل بخيمة مثلا أو بيت. لكن من أهل العلم ومن ذلك مثلا ما يسمى بالشمسية أو المظلة, هذه أيضا يجوز للمحرم أن يحملها. لكن بعض العلماء قالوا بالنسبة لهذه إذا كانت على الدابة فإنه لا يصح الاستظلال بها, يعني إذا كان في السيارة مثلا ما يحملها, وهذا مذهب جمع من السلف منهم ابن عمر. لكن حديث أنس, حديث أسامة والفضل أنهم ظلل النبي عليه الصلاة والسلام على دابته, فقد يكون خفي على ابن عمر هذا, خفي على ابن عمر هذا. يبقى الحالة الثالثة هي تضليل الرأس بشيء يحمله المحرم على رأسه لمصلحته, مثل إيش؟ الشنطة مثلا, أو يضع شيء على رأسه. هل هذا يعتبر محظور من محظورات الإحرام؟ هذا فيه قولان لأهل العلم, منهم من يراه محظورا ومنهم من يراه لا, ليس بمحظور, لأن هذا إنما حمله لا لتغطية الرأس وإنما للمصلحة, ما يجد يعني قدرة على حمله إلا بمثل هذه الطريقة. لكن الاحتياط ترك مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني عبد المطلب لما رآهم ينزعون ويسقون الناس, أمرهم بالسقيا وقال لولا أن الناس يعني ينازعونكم هذا لا سقيت معكم. لأن الناس إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس سيفعلون فعله ويزاحمون بني عبد المطلب على سقايتهم وعلى ما اختصوا به من دون الناس. فأعطي النبي عليه الصلاة والسلام دلوا فشرب منه وهو قائم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن شرب قائم ليس بمحرم بل وليس بمكروه أيضا, لكن الأولى أن يجلس الإنسان فلذلك من السنة أن تشرب جالسا، ولكن إذا شربت قائما فلا يقال بأنه مكروه، تنبه لهذا. فالحديث الواردة في هذا، هذا الحديث يشير إلى أنه ليس بمكروه. بهذا نكون قد أتينا على أهم ما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ونفتح المجال للأسئلة، لأني أجزم بأن كل واحد منكم لديه أسئلة، وهي تتمم الشرح وتتمم الموضوع. والحمد لله الدورة دورة يعني فيها مشايخ فضلاء، كل شيخ أخذ يعني نصيب من الشرح، من شروح يعني صفة الحج، سواء في كتب الفروع أو في غيرها. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الدورة، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق الدائم. نفتح المجال قبل الصلاة وبعد الصلاة نكمل، لكن أهم شيء أن تكون الأسئلة في موضوع الحج، ولو كان في حديث جابر فهذا أولى. فضل برضه.
أحسن الله إليكم شيخنا، كيف أكملت أسماء رضي الله عنها حجها وهي نفساء؟
نعم أحسن، هذا سؤال مهم. ذكرت أنا في البداية بأن أسماء أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، ثم بعد ذلك انتهى ذكر يعني حديث أسماء، ماذا حصل بعد ذلك؟ ولهذا العلماء لهم طرائق شتى في بيان هذه المسألة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أسماء كونها يعني أحرمت وهي نفسة بقيت في مكة، تخلفت حتى تنهي حجها، وذلك بعد طهرها، وأن هذا أمر متقرر يعني لا يحتاج إلى كشف وبيان. لهذا أحيانا بعض الأمور تترك لوضوحها ولبيانها. والقول الثاني قالوا بأن هذا دليل على جواز طواف الحائض والنفس، لأن النفس في الغالب يطول نفاسها إلى 40، بعضها قد يكون أقل. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث 10 أيام في مكة و10 أيام في الطريق، فيعني تكون قد أذن لها بالطواف، وهو حجة لمن ذهب إلى أن الطواف لا يشترط له الطهارة، على خلاف مذهب الجمهور أن الطواف من شروط صحته الطهارة الكبرى والصغرى، لكن هم استدلوا بهذا، أخذوا بهذا. والثالث يقال بأن يعني أسماء قد طهرت في هذه الفترة وعادت معهم، فهي يعني إذا قلنا بأنها نفست يوم السبت الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بقي في الطريق 10 أيام، وفي مكة 10 أيام، خرج في اليوم 14، قد تطهر المرأة في يعني أقل من 40 يوم. في من النساء من تطهر بعد أسبوع، وفي من النساء من تطهر بعد 25 يوم مثلا، فقد يكون طهرت قبل ذلك. ولهذا لم يأتي ذكر لهذه المسألة إلا مجرد اجتهادات العلماء في يعني بيان ما يمكن أن يكون قد وصلت إليه أسماء رضي الله عنها. الله أعلم. أرفع صوتك شوي. نعم، أخونا يقول هل الجدال في الحج ينقص الحج؟ الجدال في الحج على نوعين، جدال محمود وجدال مذموم. أما الجدال المحمود فهو الجدال العلمي للوصول إلى الحق، كأن يتناقش علماء أو طلبة علم بقصد وغرض الوصول إلى الحق، فمثلا يتناقشون في مسألة جمع الرمي في يوم واحد مثلا، وكل يدلي بأدلته وحججه وبراهينه، أو مثلا يتجادلون في حكم المبيت بمزدلفة مثلا، أو مثلا يتجادلون في مسألة افعل ولا حرج، هل هذا عام أم مقيد بيوم مثلا. هذا الجدال المحمود الذي فيه أدب واستعمال أحسن الألفاظ والدعاء لبعضهم البعض، والغرض لا الانتصار إنما الوصول إلى الحق. أما الجدال المذموم فهو المراء بقصد الانتصار والغلبة على الآخرين، ورفع الأصوات واستعمال السب والشتم، هذا والعياذ بالله يفسد يعني الأجر، قد يذهب بالأجر. يقول جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال العلماء: الجدال المذموم، المذموم مثل ما يحصل من بعض الشباب هدانا الله إياهم من التراشق بالألفاظ السيئة، كون والله لماذا قلت كذا أو قلت كذا. فالإنسان يحذر، وإذا أراد أن يجادل لا يجادل إلا عالما يستفيد منه، وإياه والجهلة، هذا هو المقصود بالجدال. نعم، سؤال مهم جدا. ما هو الفرق بين الأنساك الثلاث؟ أولا بالنسبة للمفرد والقارن أعمالهما واحدة، المفرد والقارن أعمالهما واحدة إلا في شيئين. الشيء الأول عند التلبية، فالمفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وأيضا الهدي، فالهدي في حق القارن واجب وفي حق المفرد مستحب، يعني لا يجب عليه، فإذا أحب أن يهدي لا حرج، هذا هو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت العمرة في الحج. فكيف يعني المفرد والقارن؟ المفرد والقارن إذا أتوا مكة فإن من السنة أن يطوف طواف القدوم، يعني بمعنى المفرد والقارن ما حب يروح للكعبة، ذهب إلى منى أو إلى عرفة مباشرة جائز، ما في شيء، لأن طواف القدوم سنة، فإذا طاف طواف القدوم فإنه أتى بطواف سنة، وإذا حب أن يسعى سعي الحج يجوز تقديمه، سعي الحج للمفرد وللقارن، ولهذا لا يبقى عليهما إلا طواف اللي هو طواف الإفاضة، سمونا طواف النساء وطواف الصدر طواف الإفاضة وطواف الحج. أما إذا لم يسعى في مع طواف القدوم فإنه يبقى عليه طواف وسعي، ولا يحل المفرد والقارن، ما يحلون يجتنبون محظورات الإحرام إلا بعد رمي جمرة العقبة. أما المتمتع، المتمتع يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم يوم الثامن يلبي بالحج كما ذكرنا، هذا هو المتمتع وعليه هدي. وضحت؟ القارن لأنه قرن الحج بالعمرة، والمتمتع تمتع بعد من العمرة إلى الحج، يعني اعتمر فأحل له ما حرم عليه أثناء الإحرام ثم بعد ذلك لبى بالحج، هذا الذي تأسف النبي عليه الصلاة والسلام على فواته. أما المفرد لا، هو حاج فقط جاء بالحج ما أتى بعمرة. ذكرت لك يقول لبيك اللهم عمرة وحج، يعني أدخل العمرة في الحج. تفضل. أي سير ولا كيف؟ ما فهمت. مثل مطاط. أي جيب بعد. نعم نعم. أولا بالنسبة لاستعمال المحرم الكريمات سواء قبل إحرامه أو بعد إحرامه ما في شيء، يجوز له أن يضع الكريمات، خاصة اللي يعاني يعني تشققات أو مشاكل جلدية مثلا، بشرط أن لا يكون الكريم هذا يشتمل على شيء من الأطياب أو المعطرات، لا حرج في ذلك. حتى استعمال واقي الشمس يسمونه، بعض الناس تتأثر بشرته، فيجوز للمحرم أن يضع على وجهه شيء أو على جسمه، هذا ليس له علاقة بالمحظورات الإحرام. بالنسبة للإزار، المحرم ممنوع من لبس المخيط. طيب ما هو المخيط؟ كل ما فصل على الأعضاء مثل القميص والبنطلون الثوب الفانيلة السروال الطاقية مثلا، ومن هذا الإزار الذي يعني مثل ما ذكرت الذي له جيوب ومطاط، هذا مثل التنورة، والتنورة مخيط هذه، لذلك ما يصرح للحاج أن يلبس شيء شبيه بالتنورة مثلا، فيه جيوب أو مطاط أو مثلا فيه أزرار كما يفعلون مع الرداء، هذا كله يعتبر من محظورات الإحرام. نعم، مشط الشعر، المحرم له أن يمشط شعره بشرط أن يغلب على ظنه بأن لا يتساقط شيء. أما إذا احتاج إلى المشط، احتاج أن يمشط لأنه يعلم بأنه لو بقي الشعر هكذا ربما تسبب فيه إشكالات جلدية أو شيء، لا بأس ولو سقط شيء لأن المأذون فيه غير مضمون كما هي القاعدة الفقهية. نعم، بالنسبة لرمي الجمرات يبدأ من بعد الزوال، وهذا ما حده النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، لكن ما حد انتهاءه، ولذلك يجوز رمي الجمرات ليلا يعني بعد المغرب بعد العشاء ما لم يطلع عليه الفجر من اليوم الثاني. نعم، يجوز رمي الجمرات ليلا. لا، هو الآن التمتع يطلق على القران وعلى التمتع، هذا في الشرع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لكن من ساق الهدي معه ما يجعلها عمرة، ما دام ساق الهدي معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة أشعر هديه، قلده نعلين ثم سلت سنام هديه وسلت الدم، يعني أظهر دمه ثم سلته فأهداه للحرم فساق الهدي. لهذا هو من ساق الهدي ممن كان نوى الحج والعمرة لا يفسخ الحج إلى العمرة بخلاف الذي لم يسق الهدي. طيب، بعد الصلاة إن شاء الله نكمل معكم الأسئلة، ولو كانت مكتوبة يكون أفضل.